بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أنواع الخيار، وقفنا عند النوع الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. هذا هو النوع الثالث، اسمه خيار الغبن. وهذا النوع هو الخيار الذي يثبت من أجل الغبن والضرر الذي يترتب على البائع والمشتري. يشتري البائع السلعة، أو المشتري أو البائع يبيع سلعة، ثم يتبين له أنه مظلوم في هذا البيع، أنه قد غبن. إما أن يرى أن الثمن الذي اشتراها به كثير جدا، أو يرى البائع أنه قد أخطأ وباعها بسعر رخيص لا يتوافق مع قيمتها الحقيقية. وهذا معنى قوله خيار غبن يخرج عن العادة، يعني غبن فاحش. لكن إذا كان غبن يسير، وهذا يختلف من سلعة إلى أخرى، ربما السلعة قيمتها ريال، فإذا اشتراها بريالين أو ثلاثة يكون قد غبن غبنا كبيرا، وربما السلعة قيمتها 100,000 فيشتريها 110 فلا يكون فيها غبن كبير. المهم أنه بحسب حال السلعة. فإذا اشترى أحدهما من الآخر ورأى أنه قد غبن فله الحق في الخيار، له الحق أن يرجع السلعة. المشكلة أن الناس اليوم يتبايعون ويشترون ويحصل فيه الغش والخداع بحجة أن هذه شطارة، وأنه البيع، يعني البيع، يقولون هكذا: البيع والشراء شطارة والربح شطارة. فيقصد بذلك أنه لو حصل من ذلك فيقول له، يعني كما يقول القانون لا يحمي المغفلين. هذه العبارات يسوقها هؤلاء لعدم مراعاتهم لضوابط الشريعة، ولا في الأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يغش أخاه. المؤلف ضرب أمثلة فقال: لنجش أو غيره. النجش وهو بإسكان الجيم سببه، أو يعني صورته، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. توضع سلعة في المزاد فيقول: أولا أنا أشتريها 10. فيأتي أناس يزايدون في ثمنها وهم لا يريدون شراءها. ما المقصد من مزايدتهم إذن؟ أن يغرروا بمن هو حاضر، فيكون بعض الحاضرين ممن يريد أن يشتري يرى أن الناس مقبلين على هذه السلعة، فهو يرفع السعر يظن أنها تبلغ هذه القيمة، فإذا اشتراها ثم عرضها للبيع لم يجد من يشتريها. وهذا الناجش سواء كان باتفاق مع صاحب السلعة، لأنه أحيانا يتفق مع صاحب السلعة، أو يكون السلعة له، تكون السلعة له فيعطيها لمن يعني يسوقها، ثم هو يقف من جملة من يريد أن يشتري فيرفع في سعرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تناجشوا. أو كان يفعل ذلك من تلقاء نفسه بدون اتفاق مع البائع، فيفعل هذا من أجل أن يغرر ببعض الباعة أو ببعض المشترين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تناجشوا. فإذا حصل أن الإنسان اشترى بهذه الصورة ووقع في هذا الغبن، فله بعد ذلك أن يرجع، ويعني يحكم له بالغبن، فله أن يرجع البيع أو له أن يأخذ الفارق الذي غبن فيه. وقول المؤلف: أو غيره، لنجش أو غيره. الغير هذا يمثل له العلماء بمثالين. المثال الأول ذكره الشارح حفظه الله، وهو بيع المسترسل. بيع المسترسل، المسترسل هو الذي لا يعرف ثمن السلعة، يأتي إلى البائع فيقول له: أنا ما أعرف كم سعرها في السوق، فأريدك أن تبيعني بالسعر الذي يبيعه الناس، فيقول له البائع تباع في السوق ب100 يشتريها، ثم يذهب إلى السوق فيجدها ب50. حينئذ هذا المسترسل له الحق أن يطلب الإقالة من هذا البيع، وأن يرجع بالخسارة أو بالثمن على هذا الذي غشه وغبنه. والمثال الثاني يذكره الفقهاء أيضا وهو تلقي الركبان. تلقي الركبان هو أن يخرج بعض الناس من السوق إلى أطراف المدينة أو إلى خارج السوق، فقبل أن يأتي صاحب السلعة بالسلعة ويدخلها إلى السوق يشترونها منه خارج السوق. لماذا؟ حتى يشتروها بأرخص، لأن صاحب السلعة إذا دخل السوق عرف قيمتها الحقيقية، فهم يتلقونه قبل دخول السوق سواء كان في المدينة أو في خارج المدينة على أطرافها، يتلقونه ويشترون منه السلعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الركبان، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا أتى رب السلعة السوق فهو بالخيار. لو باعها خارج السوق ثم دخل إلى السوق ورأى أنه قد غبن في بيعها، في هذه الحالة له الخيار أن يقول لهم أنتم غششتموني وغبنتموني واشتريتم مني السلعة بأقل من سعرها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أتى السوق فهو بالخيار، استفدنا منه فائدة، وهي أن البيع صحيح، أن البيع صحيح لكن له خيار، وهذا الخيار يسمى بخيار الغبن. وقول المؤلف رحمه الله لا لاستعجال، يقصد به أنه لا يثبت الخيار إذا غبن بسبب العجلة، وذلك بأن يكون المشتري حاذقا يعرف البيع والشراء ويعرف أسعار السوق وكذا، لكنه استعجل وعقد البيع واشترى، فحينئذ هو المقصر وهو الملام فلا خيار له. النوع الرابع سماه المؤلف بخيار التدليس، يأتي الإنسان بالسلعة ويزينها وهي لا تستحق، لو وضعها في السوق على هيئتها فإنها تباع بسعر معين لكنه يخفي عيوبها، وهذا معنى التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس وهو الظلمة، فيخفي عيوبها حتى لا تظهر، ثم بعد ذلك يبيعها على أنها صحيحة وأنها مزوقة وجميلة وغير ذلك، فيشتريها الإنسان ثم يتبين له خلاف ذلك. يبيع مثلا، بعض الناس مثلا يأتي يبيع الثياب، مثلا الثياب مستعملة فيصبغها ويخفي عيوبها، فإذا اشتراها المشتري وذهب فغسلها زال الصبغ كامل وظهرت عيوب هذا القماش أو هذا الثوب الذي اشتراه، هذا يسمى بخيار التدليس وهو من الغش والخداع، نسأل الله السلامة والعافية. والسلعة إذا دلس فيها يرتفع ثمنه، يرتفع ثمنه. قال رحمه الله وخيار تدليس بما يزيد به الثمن. من أمثلة ذلك التطرية، يبيع شاة أو ناقة على أنها حلوب فيحبس ضرعها 3 أيام 4 أيام، يمنع ابن الشاه من شرب الحليب حتى يمتلئ الضرع، ثم يذهب به إلى السوق فيراها المشتري فيظن أن هذا الحليب لليلة واحدة، وربما سأله فقال نعم، فيذهب يشتريها ويحلبها فينتظر ليلة، فإذا بهذا الذي كان موجودا عبارة عن شيء قليل جاءه بعد يوم فقط، فهذا غش وخداع، يبيعها على أنها حلوب وأنها ذات لبن ثم يتبين خلاف ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تطرية الأنعام والدواب. وتسويد شعر جارية، كان يبيع أمة ويسود شعرها على أنها شابة أو على أنها بكر ونحو ذلك، فهذا من خيار التدليس. ذكر المؤلف حكما يتعلق بالنوع الثالث والرابع، فقال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. إنسان اشترى ثم ظهر له أنه قد غبن، هل يشترط من أول ما عرف الغبن أن يذهب إلى البائع ويقول له أنت ظلمتني، أم له أن يتأخر وقتا يكفيه؟ الجواب له أن يتأخر وقتا يكفيه. وكذلك إذا اشترى وعرف أن فيها عيبا، دلس عليه واشترى وعرف أن فيها عيب، لا يشترط أن يذهب من حينه إليه ويقول له أنت قد ظلمتني، بل له أن ينتظر اليوم واليومين وينتظر فتح السوق واللقاء بهذا الرجل ويردها عليه. قال إلا في تصرية فثلاثة أيام، إلا في الشاة المصراة أو البقرة المصراة فإنه له الخيار ثلاثة أيام، فإن رضيها حبسها، وإن لم يرضها يردها ويرد معها صاعا من تمر كما حكم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالصاع من التمر مقابل اللبن، مقابل اللبن. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد خيار التصرية بثلاثة أيام. وقوله ما لم يوجد دليل الرضا، أحيانا يغبن الإنسان لكن يرضى، إذا وجد دليل الرضا بأن يتأخر فترة طويلة أو يستخدم هذه السلعة، فهذا دليل أنه قد رضي بها واستعملها، فليس له خيار حينئذ. قال المؤلف وخيار عيب، وهذا هو النوع الخامس، ينقص قيمة المبيع. خيار عيب ينقص قيمة المبيع، اشترى سلعة ثم ظهر فيها عيب، إذا كان هذا العيب يؤثر في القيمة فحينئذ له الخيار، وإذا كان لا يؤثر في القيمة فلا خيار له. ولهذا قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع، اشترى السلعة بمئة درهم ولكن وجد فيها عيب، هذه السلعة لو عرضت مع العيب فإنها لا تساوي إلا 50، إذن تنقص قيمة المبيع. ضرب على ذلك أمثلة، قال كمرض وفقد عضو، مرض دابة، اشترى دابة وإذا بها مريضة، لو عرف أنها مريضة ما اشتراها بهذا السعر، أو رأى أنها فاقدة لعضو من الأعضاء أو عندها أصبع زائدة أو غير ذلك، فإذا علم العيب، إذا أخذ السلعة ثم تبين له العيب وهذا العيب ينقص القيمة، فهو مخير بين إمساكها مع أرش، يعني يذهب إليه يقول له هذه فيها عيب، فيرد عليه البائع ما يقابل هذا العيب، إذا اشتراها بمئة يقول له خلاص نتراضى الآن على 60 وأرد لك 40، هذا معنى قوله أرش، أو يردها ويأخذ الثمن، وله بالخيار أن يردها كاملة ويقول له أنا أريد ثمن، ما أريد يعني ما يقابل هذا العيب، له الخيار أن يردها ويأخذ الثمن أو يرضى بها ويأخذ ما يقابل هذا العيب. لكن إذا تلف المبيع، اشترى السلعة وتلفت عنده أو أعتق ونحوه، قوله أو أعتق يعني أنه لم يمكن معه أن يرد السلعة، اشترى العبد فأعتق عليه، اشترى العبد فأعتق عليه، يقول تعين الأرش، حينئذ ليس له أن يرد، إنما يأخذ ما يقابل هذا الغبن الذي هو غبن العيب. من الصور أيضا التي لا يستطيع فيها أن يرد السلعة، قال وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، إذا اشتراها وفيها عيب. وقبل أن يردها حصل فيها عيب آخر، اشترى سيارة وتبين له فيها أنها معيبة، وقبل أن يردها صدم بها، إذا أصبح في عيب آخر بسببه، فإذا ردها على صاحبه سيقول له أنا أعطيتك إياها بدون هذا العيب، إذا ما الحكم؟ قال إن تعيبت أيضا يعني زادت في العيب عنده، فهو الحين مخير بين أن يأخذ الأرش يرجع السيارة إلى صاحبها ويأخذ ما يقابل العيب الأول، لكنه يدفع مقابل العيب الذي حصل عنده، يأخذ ما يقابل العيب الذي يدفع عنه، يذهب إلى المشتري فيقول له اعطني ما يقابل العيب ويمسك السيارة عنده، أو يرد له السيارة وما يقابلها يخصم من السعر العيب الجديد، قيمة العيب الجديد. إذا كان إصلاحها سيكون بعشر ألف تخصم العشر ألف من السعر ويرد عليه سيارته، ثم يدفع له ما يقابل هذا الأرش ونحو ذلك. إذن هذا بالنسبة ما يتعلق إذا حصل فيها يعني بعض العيوب. ذكر أيضا مسألة تتعلق بذلك فقال وإن اختلف عند من حدث، إذا اختلف إذا وجد فيها عيب فرجع إلى صاحب السلعة وقال له فيها كذا وكذا، فقال له البائع أنا ما بعتها إلا سليمة، وقال المشتري بل اشتريتها منك وفيها هذا العيب، إذن اختلف، فماذا نصنع؟ قال الشارح وإن اختلف عند من حدث، عند من حدث هذا العيب وكان الأمر محتمل، يعني يحتمل أنها أن هذا العيب وقع عند البائع ويحتمل أنه وقع عند المشتري، البائع يقول أنا بعتها سليمة من العيوب والمشتري يقول بل أنا اشتريتها وفيها هذا العيب، المؤلف يقول القول قول المشتري، القول قول المشتري، فيقبل قول المشتري ويحلف أنه والله ما اشتراها إلا مع هذا العيب، أنه والله قد اشتراها وفيها هذا العيب، إذا حلف فيقبل قول المشتري ولا يقبل قول البائع، وعلى البائع أن يرد عليه ويكون الخيار للمشتري ويرد عليه ما يقابل هذا العيب أو بحسب ما تقدم التفصيل فيه. وهذا القول الذي اختاره المؤلف هو مذهب الحنابلة أن القول قول المشتري، وجمهور أهل العلم يقولون الصحيح أن القول قول البائع، يقولون صحيح أن القول هو قول البائع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل السلامة من العيب، الأصل السلامة من العيب، وقالوا أيضا هذه المسألة قد جاء فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يتردد. هذا الحديث خرجه أحمد الترمذي وغيره، وأسانيده فيها ضعف، لكن العلماء قالوا إنه بمجموع طرقه يكون قابلا للاحتجاج وحسنا لغيره، فإذا صح الحديث فالقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا قال جمهور أهل العلم ولا يصبح هناك مجال للاجتهاد في هذه المسألة، فالقول قول البائع لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القول ما قال البائع أو يتردان، يتردان بمعنى خلاص يفسخ البيع، هذا يرد السلعة وذاك يقبل لا يدفع الثمن. النوع السادس من أنواع البيوع، من أنواع الخيار، قال خيار تخبير ثمن، خيار تخبير ثمن، تخبير يعني إخبار، التخبير أن يخبره بالثمن، المشتري أو البائع يقول أنا عندي هذه السيارة رأس مالها 10,000 فاشتريها برأس مالها، أو يقول أبيعها عليك برأس مالها وتزيدني ما شئت، إذن البائع هنا يخبر المشتري برأس المال، يخبر المشتري برأس المال، فهذا هو الخيار التخبير بالثمن، وهو أن يشتري السلعة بقيمتها التي اشتراها بها البائع، بأن يقول البائع أنا أبيعها لك برأس مالها، ويقول المشتري قبلت، فيقول البائع اشتريته أنا ب100,000 أو ب100 ريال أو ب200، فالمشتري يقبل قوله، المشتري يقبل قوله، بدل ما يتبايع، بعض الناس ما يحسن البيع والشراء، ما يحسن التبايع والسؤال وكذا، فيقول له قل لي كم رأس مالها وأنا أعطيك عليها فائدة أو أشتريها برأس مالها، إلى هنا يكون البيع صحيح، إذا قال له أنا اشتريتها ب100 وذاك دفع له ال100 وأخذ السلعة وكان البائع صادقا فالبيع صحيح لا إشكال فيه، الإشكال إذا حصل أو ظهر للمشتري أن البائع قد خادعه في هذا الكلام، ولهذا قال وخيار تخبيل ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. فذكر الشارح المؤلف رحمه الله صور لهذا النوع من البيع أو لهذا النوع من الخيار والبيع عدة صور، كل هذه الصور يجمعها حكم واحد أن المشتري له الخيار، أن المشتري له الخيار. نأتي إلى تفصيل هذه الصور. الصورة الأولى متى بان أنه أكثر، قال له رأس مالها 100 ثم بان كاذبا وعرف المشتري أن رأس مالها 80، إيش الحكم؟ قال المشتري بالخيار، المشتري بالخيار، له الخيار أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وله الخيار أن يأخذ الأرش أو غير ذلك. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن 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 هذه الصورة فيها الخيار هو رواية في مذهب الحنابلة، ولكن المذهب عند الحنابلة في هذه الصورة أنهم يقولون يحط عنه الزائد ولا خيار له. إذا تبين للمشتري أن السلعة قيمتها 80 وهو اشتراها 100 فالمذهب أنه يأخذ الزائد وليس له الخيار، يرد له 20 درهم ويقال له لا خيار لك. فهذه الصورة على الصحيح في المذهب أنه لا خيار له فيها، وهناك رواية كما ذهب إليها المؤلف أن له الخيار، وقد ذهب إليها كثير من الحنابلة. الصورة الثانية تبين له أنه اشتراه مؤجلا، يعني البائع كان صادقا فعلا هو اشترى هذه السلعة 100 لكن اشتراها 100 على جهة التقسيط، دفع 100 على مدة 3 أشهر أو 4 أشهر. طيب هل هناك فرق؟ جواب نعم، السلع بعضها إذا بيعت نقدا بيعت بثمن، وإذا بيعت بالتقسيط والتأجيل زاد الثمن. فهو ما بين أنه اشتراها على شيء مؤجل، فالزيادة ربما كانت مقابل الثمن. فلو أن هذا البائع اشترى هذه السلعة ودفع نقدا كاملا ربما يكون سعرها أقل. فالمؤلف يقول في هذه الصورة المشتري له الخيار، كما ذكرنا أن الصور كلها تشترك في هذا الحكم أن المشتري له الخيار، الخيار بأن يقبل هذا البيع أو يفسقه أو يطلب عوضا عن ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف في هذه الصورة هو رواية في المذهب أيضا، والمذهب عند الحنابلة أنه لا خيار له، وإنما له أن يؤجل الثمن فيدفع الثمن على جهة التقسيط كما اشترى البائع السلعة على جهة التقسيط. الصورة الثالثة قال أو ممن لا تقبل شهادته له، الذي ما تقبل شهادته للإنسان، إذا حصل الإنسان قضية في المحكمة فالقاضي ما يقبل أن يشهد لك أبوك أو تشهد لك أمك أو يشهد لك أخوك أو يشهد لك قريب زوجة أو نحو ذلك، هذا ما يقبل شهادتهم لك لأنهم إذا شهدوا ربما تقع المحاباة. فإذا تبين للمشتري أن البائع اشترى هذه السلعة من قريب له قال فله الخيار. لماذا؟ قالوا لأن الأصل لما يشتري الإنسان السلعة من أبيه أو من أمه أو من أخيه يغض الطرف عن الثمن، قد يقول له أبوه أنا أبيع عليك 100,000 وهو يعرف أن قيمتها 80 ولكن محاباة لأبيه دفع له هذا المبلغ. ففي الحقيقة هذا المبلغ الذي دفعه لو اشتراها منه رجل من رجل آخر لربما كان الثمن أقل، فحينئذ المشتري له الخيار. الصورة الرابعة أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، إذا تبين للمشتري أن البائع اشتراها بهذه القيمة على جهة التحيل، يعني اشتراها من إنسان آخر بسعر أكثر حتى يغر المشتري فيقول له أنا اشتريتها بهذا الثمن، فيتحايل هو والبائع الأول على المشتري الأخير من أجل أن يرفع في سعر السلعة. ومن الأمثلة التي يضربها العلماء في ذلك أن يكون الإنسان عنده أن يكون الإنسان مثلا له عند إنسان آخر 100,000، وهذا الثاني مماطل، كل ما جاء عنده قال اعطني 100,000، قال له ما عندي، روح اشتكي المحكمة، افعل ما تشاء. وفي يوم من الأيام جاء قال له أنا أريد 100,000 وكذا، قال له اسمع أنا عندي سيارة خذها مقابل 100,000. فالرجل نظر إلى هذه السيارة ما تساوي 50,000، لكن أخذها مقابل 100,000 من أجل أنه يضمن بعض حقه ولا يضيع عليه المال كله. إذن أخذ السيارة مقابل 100,000، فيأتي يقول لغيره أنا اشتريت هذه السيارة 100,000، هو صادق اشتراها 100,000، لكن اشتراها من مماطل، وحقيقة البيع أن هذه السيارة لا تساوي هذا المبلغ، وإن كان هو أخذها مقابل 100,000 رضاء، فعليه أن يبين مثل هذا، لأنه لو عرضها في السوق في الحقيقة أنها لا تساوي هذا المبلغ، وإنما هو أخذها إرضاء أو رضاء ببعض حقه. في هذه الحالة يكون قد تحايل على المشتري ولم يخبره. كذلك الصورة الأخيرة قال أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، اشترى مثلا سيارتين صفقة واحدة، اشتراها 100,000 وباع سيارة منها ب60، ثم جاءه المشتري قال كم تبيعين هذه السيارة؟ قال قيمتها 40، نحن فاشتراها الرجل على أنها 40,000 السيارة الثانية، هل حقيقة هذه السيارة الثانية قيمتها 40؟ قد تكون قيمتها أقل. لماذا؟ لأن قيمتها 40 في نظر صاحبها، لأنه اشتراها صفقة واحدة مع سيارة أخرى، لو أنه عرضت هذه السيارة لوحدها لربما لم يكن ثمنها كذلك، لأن يعني بعض الناس يشتري يعني صفقة وهو لا يريد من هذه الصفقة إلا سلعة واحدة، ولكن لا يستطيع أن يشتري هذه السلعة حتى يشتري الجميع. إنسان يقول له تشتري مني كل أثاث البيت ولا ما أبيعك؟ أنا أبيعك الأثاث كامل. يقول أنا أريد الثلاجة فقط، قال لا أبيعك الأثاث كامل، فيضطر أن يشتري أثاث كامل، ثم هو يأخذ نصيبه من ذلك ويبيع الآخر، فلا يبيعه على أنه بسعر كذا، لأنه لا يعرف كم سعره الحقيقي. فإذا عرف المشتري أن هذه السلعة كانت بنحو ذلك فإن له الخيار، له الخيار في النظر في ذلك. إذن ذكرنا أن هذه الصور الخمس ثلاث منها يصح عليها قول المؤلف المشتري الخيار، وأما الصورة الأولى والثانية فقوله فيها لمشتري الخيار هذا رواية في المذهب، وأما المذهب أنه لا خيار له في ذلك. النوع السابع والأخير مما ذكر المؤلف في الخيار قال خيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين أي يثبت الخيار في البيع إذا اختلف البائع مع المشتري. ومن أمثلة ذلك أن يختلف في قدر ثمن، تبايعوا واتفقوا على البيع والشراء، فجاء البائع يقبض الثمن فأعطاه 100 ريال، قال البائع أنا اشتريتها منك، أنا بعتها عليك على أنه 150، قال المشتري له أنا اشتريتها على أنها 100، وليس لأحد منهما بينة، هذا ما عنده بينة وهذا ما عنده، هذا ما عنده شهود وهذا ما عنده شهود، أو كان البائع عنده شهود والمشتري عنده شهود، إذن اختلفوا، فهنا يقع الخيار بينهما، اختلفوا في قدر الثمن أو اختلفوا في الأجرة، المؤجر يقول أنا أجرت عليك 1,000 والثاني يقول المستأجر أنا استأجرت 900، وليس لأحدهما بينة أو لكل منهما بينة، فتعارضت البينتان، فما الحكم حينئذ؟ قال المؤلف يحلف البائع أولا، يحلف ماذا يقول؟ يحلف بالله أني ما بعتك بكذا، ما بعتك 100 وإنما بعتك 150، ثم يحلف المشتري أنه والله ما اشتريتها 150 وإنما اشتريتها 100، فإذا حلف الأول والثاني قال ولكل الفسخ، يعني يجوز لكل منهما أن يفسخ البيع إذا لم يرضى. إذا لم يرضى أحد ومن يقول لأحد ما هل ترضى بحلف البائع؟ يقول المشتري لا. البائع نقول له هل ترضى بحلف المشتري؟ يقول لا. حينئذ يرتفع البيع ولا يتم ويفسخ، يفسخ حينئذ البيع. قال وكذلك بعد تلف يتحالفان. بعد تلف إذا اشترى السلعة ولما جاء البائع يقبض الثمن اختلفوا، فنقول للمشتري بعد أن يتحالف رد السلعة إليه فيقول تلفت، أو أنا اشتريت الشاة وذبحتها وأكلتها، وأنا اشتريتها ب500 وذاك يقول لا بل بعتها عليك ب900. طيب السلعة الآن الشاة ما يستطيع أن يردها، قد ذبحها وأكلها، ماذا يصنع؟ يغرم المشتري حينئذ، لأن الأصل أن القيمة حسب الاتفاق، فيغرم والمشتري القيمة، بمعنى نأخذ نشوف هذه السلعة كم قيمتها في السوق، لا نقبل قول البائع ولا قول المشتري، وإنما ننظر السوق كم قيمتها في السوق فيدفع المشتري قيمة هذه السلعة. هذا النوع من الخيار يقال له خيار، خيار اختلاف المتبايعين. قال المؤلف وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. هذا أيضا من صور الاختلاف. إذا اختلف في الأجل، إذا اختلف في الأجل، البائع يقول أنا بعتك نقدا على أن أستلم كاش، والثاني يقول لا أنا بعتك على أنك تقسط لي على مدة سنة، فالقول حينئذ قول البائع، لأن الأصل في البيع أنه بالنقد، فما يقبل من المشتري ذلك، ولهذا فقول قال فالقول قول ناف. أو اختلفوا في شرط من الشروط، اختلفوا في شرط من الشروط، المشتري جاء اختلفوا في شرط من الشروط، فالبائع يقول أنا بعت بدون شرط، والمشتري يقول لا أنا اشترط فيها كذا وكذا، اشترط أن تحمل لي الحطب إلى البيت، فالأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، فالقول قول البائع. اختلفوا في قدر، في قدر البيع، في قدر المبيع، أو اختلفوا في عين المبيع، اشترى زيد من عمرو كتابا، فلما جاء يأخذ الكتاب قال له أنا ما أعطيت ما بعتك هذا الكتاب، أنا ما بعت عليك البداية والنهاية، بعت عليك شرح ابن عقيل، فاختلفوا في أي الكتابين حصل عليه البيع، ما هو عين هذا الكتاب. أو جاء يشتري فأخذ البائع، جاء المشتري جاء يأخذ الكتاب فأخذ البداية والنهاية وأخذ المغني لابن قدامة، فقال له لا أنا بعت عليك واحد ما بعت عليك الكتابين. إذن اختلفوا في مقدار المبيع، فحينئذ القول قول البائع، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال ويثبت فالقول قول البائع. إلى هنا تكون هذه المسائل متفرعة عن خيار اختلاف المتبايعين. النوع الثامن من الخيار خيار الاختلاف في الصفة، وهو الذي ختمه بقوله ويثبت للخلف في الصفة وتغير، وتغير ما تقدمت رؤيته. ذكرنا أن من شروط البيع أن يكون معلوما، أن يكون المبيع معلوما، وأن طريق العلم إما الرؤية وإما الصفة. إذا رأى البائع السلعة ولما جاء يقبضها رآها على غير الصفة التي يعرفها فله الخيار، وكذلك إذا قال له أبيعك السيارة في الكويت صفتها كذا وكذا وكذا وصفها له وصفا دقيقا يصح، فلما جاء يستلم السيارة وجد بعض الأوصاف غير منطبقة له الخيار حينئذ، وهذا يقال له خيار الرؤية وخيار الصفة. هذا يمكن أن يجعل نوعا واحدا ويمكن أن يجعل نوعين كما ذكر الشارح رحمة الله وفقه الله وحفظه الله والشيخ الفوزان. هذا ما يتعلق بأنواع الخيار، هذا ما يتعلق بأنواع الخيار. طيب ذكر المؤلف بعد ذلك فصلا في حكم شراء المكيل ونحوه، حكم شراء المكيل ونحوه، وهذا الفصل متعلق بقبض المبيع والتصرف فيه، بقبض المبيع والتصرف فيه. إذا اشتريت سلعة فمتى يجوز لك أن تتصرف فيها؟ المؤلف فصل مسائل متعلقة بهذا الباب، فقال: ومن اشترى مكيالا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. إذا اشتريت السلعة أصبحت ملكا لك، هل تستطيع أن تبيعها، تهبها، تمنحها لأحد؟ يقول: لا تستطيع حتى تقبضها. اشتريت شيئا مكيلا، كان تكون اشتريت رز، اشتريت بر، اشتريت شعير، فيصبح ملكا لك، لكن لا تتصرف فيه حتى تقبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المكيل قبل قبضه، ونهى عن بيع السلعة حتى تحوزها إلى رحلك. طيب كيف يحصل القبض؟ قال: يحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. إذا كانت السلعة مكيلة يحصل قبضها بأن تكال لك، يعطيك الكيل وتأخذ، يعطيك في مكيال. إذا كانت السلعة مما يوزن فيتم البيع بأن يوزن لك تماما. إذا كان البيع مما المبيع مما يزرع، اشتريت أرض مثلا 10 أمتار من الأرض، إذا ذرعت لك هذه الأرض وبينة أصبحت قد تملكتها وقبضتها. إذا كان المبيع معدودا، إذا كان المبيع معدودا، اشتريت 10 قطع من الشيء الفلاني، فمتى تتملكها؟ إذا عدت لك، والعدد عدها وإعطاك إياها يكون قد تملكتها وقد حزتها وجاز لك التصرف فيها. قال: يحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. قوله ونحوه يدخل فيه الموزون بوزنه والمذروع بذرعه والمعدود بعده. قال: مع حضور مشتر أو نائبه. في وقت الكيل لابد أن يكون المشتري موجود حتى يقبض السلعة، وكذلك في وقت الوزن والذرع والعد، أو يوجد نائبه. قال: ووعاء المشتري كيده. إذا أرسل المشتري وعاء وقال: ضعوا لي المكيل في هذا الوعاء، إذا وضعناه له أصبح هذا كقبضه، أصبح هذا قبضه. اشتريت سيارة فلا تستطيع أن تتصرف في هذه السيارة حتى تأخذها من المعرض، تخرجها من مكان الشراء إلى مكانك أنت وإلى أي مكان آخر. قال أيضا: وصبرة ومنقول بنقل. الصبرة الطعام المجموع، اشتريت مجموعة من الطعام وهو موجود في مكان، مكون في مكان، فلا تستطيع أن تتصرف فيه مع أنك قد تم البيع وقد ملكته حتى ينتقل من هذا المكان إلى مكانك، يخرج من مستودع البائع إلى مستودعك. قال: وما يتناول بتناوله. اشتريت قلم لا تستطيع أن تبيعه حتى تقبض هذا القلم وتأخذه. وغيره بتخلية. اشتريت أرضا، اشتريت بيتا، لا يجوز أن تبيع هذا البيت حتى تتسلم، خلاص يخرج صاحب البيت من البائع من البيت ويقول لك هذا المفتاح تصرف فيه. إذن هذه صفة القبض للمبيعات. فإذا حصل البيع وتم ثم حصل القبض جاز لك أن تتصرف. وهذه من المشاكل التي تقع في البنوك اليوم، أنهم إذا أراد الواحد أن يشتري منهم سيارة قالوا له: نحن توقع أولا نبيعك السيارة ب100,000، وبعد أن يبيعوها يذهبون إلى المعارض ويذهب مندوب البنك فيبيع يشتري السيارة، وفي نفس الوقت يبيعها على صاحبهم هذا العميل، والسيارة واقع في مكان، وهذا لا شك أنه من بيع ما لا يملك، أو بيع شيء قد ملكه الإنسان لكنه لم يقبضه ولم يحزه إلى رحاله. إيش الفرق في مثل هذه المسائل؟ يقول علماء: أنت إذا اشتريت السلعة ولكنك لم تقبضها لو حصل لها شيء فالغرامة على البائع. اشتريت سيارة ودفعت الثمن وأصبحت ملكا لك لكنك ما استلمتها من المعرض، لما ذهبت تستلمها من المعرض احترق المعرض كامل، هل يقال أنت خلاص قد اشتريت ودفعت؟ الجواب لا، تقول لهم: أنا اشتريت نعم لكن ما استلمت السيارة، احترق المعرض قبل أن استلم، إذن يرد لك المبلغ كامل. لكن إذا أخرجتها من المعرض ثم حصل لها عاهة حصل لها شيء فأنت تتحمل لأنها قد حستها إلى رحلك. ختم المؤلف هذا الباب بقوله والإقالة فسخ تسن للنادم. وهذا المبحث أو هذه المسألة تعتبر من محاسن الإسلام، لأن المقصود من ذلك أنه إذا تم البيع وأصبح لا خيار لا للبائع ولا للمشتري وانتقلت السلعة وتملكها الإنسان ثم ندم بعد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يأتيك المشتري فيقول لك والله أنا اشتريت منك هذه السلعة وبعدين تبين لي أني ما أحتاجها أو ليست هي المطلوب، فأنا أرجو أنك يعني تردها وترد عليه الثمن. البائع هنا بالخيار، له أن يقبل وله أن لا يقبل، لكن الأفضل والمتأكد بحقه أن يقبل، فإن هذا من القرب المستحبة. أو المشتري أو البائع يأتي إلى المشتري فيقول له أنا يعني بعتك السيارة والآن تبين لي حاجتي الشديدة إليها وأنا ما أستطيع أن أبيعها وأنا بحاجة أن ترد علي البيع، أن تفسخ هذا البيع، فحينئذ يتأكد في حق المشتري أن يقبل منه، يتأكد في حق المشتري أن يقبل منه وأن يرد عليه السيارة ويأخذ ثمنه كاملا بدون أن يأخذ عليه زيادة في ذلك. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وبهذا القدر أكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.